أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. نعود قليلا للآية السابقة وجعلنا ذريته هم الباقين، وقلنا إن هناك من يقول، ولعل هناك رواية أيضا، بأن هذه الآية لا يقصد بها أن الباقين من البشر هم ذرية نوح، ويستدلون بآية الآية الثالثة من سورة الإسراء حيث يقول تعالى ذرية من حملنا مع نوح، وهذا يمدح به بني إسرائيل، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فيظهر من هذه الآية أن هناك من البشر من هم ذرية غير نوح ممن حملوا مع نوح، فليس كل البشر ذرية نوح، هكذا يقولون. وقلنا أن العلامة الطباطبائي رحمه الله استنتج من مجموع الآيتين أن البشر، يعني جمع بينهما، ذرية نوح إما من أبنائه أو بناته، فالمجموع يكونون ذرية نوح، يعني يطلق عليهم أنهم ذرية نوح، ومع ذلك ذرية بعض من حملوا مع نوح أيضا. فالنتيجة أن الذين حملوا مع نوح إما أبناؤه أو أصهاره، هكذا صير النتيجة. ولكن هذا الاستنتاج فيه إشكال أو خطأ، لأن الآية هذه آية سورة الإسراء نزلت في شأن بني إسرائيل، وهم بدون شك من أولاد نوح، ليسوا من أولاد من حملوا مع نوح. يعني الإشكال باقي، لماذا نقول بهذا الجمع اللي قاله العلامة؟ لأنه يقول، هو يصرح بأنه لو كان هؤلاء ذرية نوح لكان الأولى أن يقول ذرية نوح، لماذا يقول ذرية من حملنا مع نوح؟ وهذا الاستنتاج في هذا الإشكال من جهة أن بني إسرائيل من أولاد إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم من أولاد نوح، والدليل عليه قوله تعالى، وإن كان أعتقد يعني هذا شيء واضح تاريخيا ومن حيث الروايات، ما أعتقد أنه محل الاختلاف بأن إبراهيم من أولاد نوح، ومضافا يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى في سورة الأنعام الآية 84، ووهبنا له، يعني إبراهيم، إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كل هؤلاء الأنبياء الله تعالى يذكرهم في ضمن ذرية نوح، على الظاهر أن هذا الضمير ومن ذريته يعود إلى نوح، أولا هو الأقرب، وثانيا في هؤلاء من ليس من ذرية إبراهيم. لوط لم يكن من ذرية إبراهيم، هذا واضح من الآيات. فآمن له لوط، ما يقول ابنه لوط، لوط ما كان ابنه ابن إبراهيم، فلا يمكن أن يرجع الضمير ومن ذريته إلى إبراهيم. إلياس أيضا ليس من ذرية إبراهيم، هؤلاء من ذرية نوح. إذن فموسى وهارون وكل بني إسرائيل من ذرية نوح، ومنهم إبراهيم نفسه. إذن فلا بد في هذه الآية، يعني آية سورة الإسراء، من توجيه لماذا يقول لهم لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح، ما يقول ذرية نوح. أعتقد أن الغرض من هذا أو السبب في أنه يعبر عنهم بأنهم ذرية من حملنا مع نوح، يعني ذرية أولاد نوح الذين حملوا معه، لأن الكل المفروض أن الكل حسب آية سورة الصافات من ذرية نوح، فأنتم من ذرية من بقوا، يعني آمنوا بنوح وبقوا وحملوا مع نوح. في هذا ذكر لنعمة عليهم، وهو أنكم حملتم مع نوح. وقلنا في سورة ياسين أن الله تعالى يذكر البشر بنعمته عليهم، حيث صنع بوحيه وبأعينهم، يعني بأعينه بعين الله تعالى صنعت سفينة نوح لكي يبقي على هذا النسل، ولولا سفينة نوح لكان البشر كلهم قد هلكوا، بل أكثر من هذا، يعني كان حتى الحيوانات قد هلكوا. لأن الذي يظهر من الآيات ومن الكتب السماوية الأخرى أن كل الحيوانات نوح عليه السلام جمع من كل، كما هو في القرآن، واحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني هو الذي أبقى على هذا النسل الموجود من الحيوان والإنسان. مقتضى هذه الآية وهذه الآيات أن سفينة نوح هي التي أبقت على هذه الموجودات الحية كلها. فإذا الله تعالى يمن على بني إسرائيل أنكم من ذرية من حملنا مع نوح، يعني أولاد نوح، لأن نوح حسب ما قلنا أولاده في ذاك اليوم كثيرون جدا، لأن 1000 سنة، يعني قرون متمادية، أجيال متعاقبة من البشر كانوا مع نوح، كان كلهم أولاد نوح، طبيعة الحال يعني تقتضي هذا الشيء. فهو يقول أنتم من ذرية من حملنا مع نوح، يمن عليهم بأنه إحنا حملناكم، كما يقول في آيات أخرى وحملناكم في الجارية، وفي آية أخرى أيضا في سورة مريم، يعني هذه من نعم الله التي يمن بها على البشر، حيث حفظ على نسلهم وأبقى عليهم بصنع سفينة نوح. هذا من هذا الباب، لا أنه ليسوا من ذرية نوح، كلهم ذرية نوح، كل البشر ذرية نوح، ولذلك يعبر عنه بأنه آدم الثاني أو أبو البشر. نعود إلى هذه الآيات، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح، وإن من شيعة نوح لإبراهيم، يمكن في هذا يعني احتمالان على الأقل، من شيعته باعتبار أنه كان يعمل بشريعة نوح، لأن لم يكن بين نوح وإبراهيم شريعة غير شريعة نوح، فبالطبع إبراهيم كان يتبع شريعة نوح، فيعتبر من شيعته، ولذلك يأتي بمن التبعيضية، يعني من شيعته، ومنهم غيره الأنبياء السابقون اللي كانوا بين نوح وإبراهيم. لا يعلم الزمن اللي بين، يعني الفاصل الزمني اللي بين نوح وإبراهيم، لا يعلمه أحد إلا الله، وما يذكر في التواريخ أو في الكتب هذا رجما بالغيب، إلا أن يكون هناك رواية معتبرة، يعني ما عندنا هم رواية تدل على هذا بالصراحة، فلا يعلم أحد كم من السنين والقرون كان بين نوح وإبراهيم، ولكن لم تنزل شريعة من السماء بعد نوح إلى زمان إبراهيم عليه السلام. ولكن في احتمال آخر، شيعته يعني الذين اتبعوا منهجه في كونه من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين، قلنا بأن هذا تعليل لكونه من المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهذا يدل على أن عبودية الله والإيمان به إذا كانتا كاملين، كانت العبادة كاملة وكان الإيمان كاملا، هذا يدعو الإنسان إلى الإحسان في عمله، يحسن عمله. التعليل يقتضي هذا الشيء. ولم يتبع نوح، أو قليل من تبع نوح في هذا الأمر، في أن يكون عبدا كاملا ومؤمنا خالصا، إلا إبراهيم، وإن من شيعته في هذا المعنى. يمكن أن يتأيد هذا الاحتمال بقوله بعد ذلك: إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا قلنا بأن إذ جاء متعلق بكونه من شيعته، يعني شايعه في هذا الأمر، إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني مشايعته لنوح في هذا الأمر أنه جاء ربه بقلب سليم، فيكون معنى أخص من اتباع الشريعة. على كل حال، الآية هذه تدل على عظمة نوح ومقامه السامي عند الله، حيث يعتبر إبراهيم وهو نبي عظيم من شيعة نوح، ويحق له ذلك، لأن نوح كما قلنا هو الذي أسدى للبشرية هذه النعمة، الذي أبقى على هذا النسل، الذي جاء بالهداية الإلهية للبشر، والذي نزلت بسببه البركات، حيث حينما نزل على من السفينة خوطب وقيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ونضطرهم كذا. يعني كل هذه الأمم الذين جاءوا بعد نوح، الله تعالى بسبب نوح أنزل عليهم هذه البركات وهذه السلامة: بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فنوح يحق له أن يكون ممن يشايعه نبي عظيم كإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ هناك رواية تقول بأن القلب السليم الذي يجيء أو جاء ربه ولم يكن فيه أحد غيره، هذا هو القلب السليم. يعني أن إبراهيم عليه السلام جاء ربه، طبعا المجيء إلى الرب ليس معناه مجيء مكاني، جاء إلى مكان، هو الحضور المعنوي، مثل ما أنت تحضر في الصلاة، هذا حضور أمام الله سبحانه وتعالى. فهو حضر إلى محضر الرب بقلب سليم من كل شيء غير الله، يعني ليس فيه حب ولا بغض إلا في الله، لا يحب أحدا إلا في الله، ولا يبغض أحدا إلا في الله. ولذلك يستدل الله تعالى على هذا بموقفين من مواقف إبراهيم، اللي يشهد أنه كان فانيا ومتفانيا في حب الله تعالى. أوله مخاطبته لقومه وأبيه، حسب ما يقول القرآن، تعبير القرآني لأبيه وقومه، يهاجمهم وهو وحيد في عبادتهم لغير الله. والثاني وهو أعظم وأجل، أنه قتل، حاول أن يقتل ابنه ويذبح ابنه لإطاعة أمر الله. الظاهر أنه لم يحصل هذا الابتلاء والامتحان لأي أحد من الأنبياء وغيرهم، أن يؤمر أن يذبح بيده ابنه، وابنه الذي بلغ حد كونه غلاما، يعني مثلا 13 سنة 14 سنة، وابنه الذي كان ينتظره أمدا طويلا ويدعو ربه رب هب لي من الصالحين، فبعد أن من الله تعالى عليه بهذا الولد وهو ابن حليم، غلام حليم، يعني مو بشر عادي، مو مثل الشباب الموجودين، وهو الذي كان كما يقول الله تعالى كان أيضا كأبيه يقبل أمر الله تعالى ويطيع، فهو يؤمر بذبح ابنه. هذا مقام عظيم، هذا لا يأتي به إلا من له قلب سليم لم يدخله شيء غير الله، يعني ما في مجال لأحد، ليس فيه أي مجال لحب غير الله ولا لبغض أحد إلا في الله، لا يبغض أيضا إلا لمن يبغضه الله، أو أنه قلب سليم من الشك، هذا أيضا وارد في رواية، قلبه سليم من الشك. الشك هذا شيء غريب، يمكن إحنا نقول إحنا ما عندنا شك، كلنا مؤمنون الحمد لله، صحيح، ولكن كل هذا ظنون، لا تتصوروا أننا في حالة يقين. ولذلك الله تعالى يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الله ما يطلب منا أكثر من هذا، حالة اليقين ما يحصل بهذا السهولة، يعني هذا وضعنا اللي إحنا نشوف لا يمكن أن يكون يقينا، بل ربما يكون أقل من الظن، أخاف أن يكون أقل من الظن، وإلا أكثر شيء هو ظن. أما اليقين الذي يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقين، هذا ما يحصل لأحد. على كل حال، إبراهيم عليه السلام كان في درجة عالية من اليقين والإطمئنان اللي يعمل هذا الشيء، يعني يذبح ابنه، من يعمل هذا الشيء؟ كل من يكون يحاول أن يتهرب من هذا، هذا مجرد طيف، هذا مجرد حلم، أو لعل الله مثلا ينزل حكما آخر، يعني يؤخر، من يسرع إلى هذا الأمر وبهذا القوة والجلادة؟ هذا يحتاج إلى قلب سليم من الشك نهائيا، فهذا هو قلب إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. المشهد الأول الذي يدل على أن قلبه كان سليما إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. طبعا الخطاب بين إبراهيم وقومه وأبيه خطابات مفصلة مذكورة في آيات أخرى، لكن هنا مختصر، الهدف من هذا البيان هو التأكيد على هذا القلب السليم، يعني الدليل عليه. خطاب لأبيه وقومه، يعني إبراهيم ما كان يهتم بهذه العلاقات الاجتماعية وأواصر المودة والمحبة اللي بين الناس، احنا طبعا حتى مو قضية شرك وكذا، أي شيء يكون احنا صعب علينا أن نواجه أحدا، أفرض أخوك أبوك مثلا، الأقارب الأصدقاء، إذا يكون منهم يصدر منهم شيء اللي يكون هذا فيه مثلا شبهة شرعية وما يجوز شرعا، الإنسان يحاول أن يتهرب منه، وما يقدر، يعني الإنسان صعب جدا أن يواجه مثلا أباه أو أخاه أو قومه بكل هالصراحة، مثلا ماذا تعبدون، تحقير وتحقير لأي شيء، لأعظم شيء عندهم وأهم شيء معبودهم، هذا الشيء اللي يعبدونه ويسجدون له، فهو بكل صلابة يقف أمامهم ويحتقر هذا، ماذا تعبدون. الحين الكلام في الأب مرة سابقا، يعني في سورة العنكبوت، والبحث فيه مفصل بأن هل كان هذا الرجل أبا إبراهيم والده يعني، أو أنه رباه في حجره فيعبر عنه بالأب، إما أنه عمه أو مثلا أبو أمه كما ورد في الروايات. وقلنا سابقا بأن ما يذكره العلامة الطباطبائي استدلال لطيف بأن هذا لا يمكن أن يكون والده، يستدل بدعاء إبراهيم في أواخر أيام حياته، وهذا مذكور في سورة إبراهيم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا بعد أن كان إبراهيم تبرأ من أبيه هذا الأب، هذا الأب اللي كان عدو، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كيف يمكن أنه بعد ذلك يدعو له؟ لأن هذا قضية قديمة، قضية بعد ذلك، يعني الله تعالى وهب له إسحاق وإسماعيل، وهب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فهذا بعد أن ترك أباه وترك قومه وماتوا وراحوا، بعد ذلك إبراهيم يقول رب اغفر لي ولوالدي. إذا يكون هذا الأب هو نفس والده، كيف يمكن أن يستغفر له مع أنه تبرأ منه سابقا بعد أن عرف أنه عدو لله؟ فمن هذا الآية، من هذه الآية يظهر أن الأب هذا مو والد إبراهيم. هذا استدلال لطيف وواضح، لا حاجة يعني إلى الاستدلالات الأخرى اللي فيها إشكال طبعا. على كل حال واضح أن هذا الرجل الذي يدعوه إبراهيم أباه ليس والده، وإنما مربيه، لعله عمه أو أبو أمه يعني. وهذا الشيء في العرب أيضا موجود، وفي كل مكان أنه يعتبرون مثلا الشخص اللي يربيه يعتبره أبا له، زوج أمه مثلا، زوج أمه يعتبر هذا أباه لأنه رباه مثلا، يصير هذا. على كل حال هذا كان بمنزلة الأب، وكان إبراهيم يحترمه بالطبع، وكان هو الذي يعني ربى إبراهيم ويحتاج إليه إبراهيم في معيشته. ثم قومه، كبراء قومه الذين ينتمي إليهم إبراهيم ويعتز بهم، ومع ذلك يقف أمامهم بصلابة: ماذا تعبدون؟ إذ قال لأبيه وقومه، هذا تحقير، شنو هذا الشيء اللي تعبدونه؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ قدم المفعول لأجله، يعني هذا من أو حال أو من هالقبيل. هل تعبدون شيئا من دون الله؟ إفكا، التقديم هذا من أجل أنه التركيز عليه، يعني أنكم لا تعبدون هذا جهلا. لو كان الإنسان يجهل ذلك خب لعله له عذر مثلا، ولكن أنتم تأفكون، يعني تعلمون أن هذا لا شيء وأنه لا حول له ولا قوة، فكيف تعبدونه من دون الله؟ وهذا مذكور في آيات أخرى، أن إبراهيم عليه السلام يخاطبهم في سورة العنكبوت: إنما تتخذون أوثانكم مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني ما تعبدون هذه الأشياء لأنكم تعتقدون أنها تؤثر أو أنها لها ربوبية، ولكن إنما تعبدون لحفظ أواصر المودة بين العشائر والقبائل وغير ذلك، نظير ما يعتقده سائر الناس، وهذا داء عظيم وبلاء عام. كل هؤلاء الذين تجدونهم يتعصبون لمذاهبهم الباطلة، أو مو إلا مذاهب، يعني حتى أي نوع من الانحياز الباطل نحو شخص، تجد السبب فيه هو الحفظ على هذه العلاقات الاجتماعية، يعني بيتصور أنه كيف يمكن أن نترك هذا الرجل الذي اعترفنا به واتبعناه نحن وآباؤنا وأقوامنا وإلى آخره. يعني هذه المشاكل هي التي تسبب أن الإنسان يبقى على ضلاله وما مستعد يقبل الانحياز إلى الحق، لأنه يجد في الانحياز إلى الحق ترك هذا الشيء اللي دأب عليه آباؤه وأجداده، صعب على الإنسان. فإذن هؤلاء لا يعبدون الأصنام جهلا، وإنما يعبدونه حفظا على سنن الآباء وتقاليد الأمم السابقة، كما كانوا يقولون في آية أخرى أيضا خطابا لإبراهيم، يعني جواب عن إبراهيم، يقولون بأن هذه كان عليها آباؤنا وأجدادنا في سورة الشعراء أعتقد. على كل حال هناك محادثات كثيرة بين إبراهيم وقومه يظهر منها أن قومه كانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وإنما كانوا يعبدونها متابعة لسنن الآباء. فإبراهيم يقول لهم أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني كذبا وبطلانا ومتابعة للباطل، لستم جاهلين. فما ظنكم برب العالمين؟ هذا في احتمالات هذه الجملة. أحد الاحتمالات لعله أقوى أنه ما ظنكم برب العالمين ماذا يفعل بكم، يعني كيف تظنون أن الله تعالى يعاملكم حيث أنكم تركتم عبادته واتخذتم غيره إلها؟ ما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم بما يصنع بكم رب العالمين، كيف تتصورون أن الله تعالى سوف يعاملكم؟ هذا في احتمال. الاحتمال الآخر فما ظنكم برب العالمين، يعني يقول أنكم تعلمون أن الذي يجب أن يعبد هو رب العالمين، رب العالمين يجب أن يعبد، كيف تتصورون رب العالمين حيث تجعلون له أندادا؟ يعني شنو تصوركم من رب العالمين اللي تجعلون له أندادا ومثلا؟ وهذول يعبدون الأصنام يعتبرون أن هذه مثل يجب عبادتها، كيف أنتم تتصورون؟ يعني شنو تصوركم من الله حيث تعتبرون هذه الأشياء مما يجب أن يعبد من دون الله؟ الاحتمال الثالث ما ظنكم برب العالمين، يعني أنتم تعلمون أن الذي يجب أن يعبد هو رب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني ماذا تعملون برب العالمين، شلون تعبدون هذه الأشياء؟ يعني الذي يجب أن يعبد هو رب العالمين، كيف أنتم تتصورون أن هذه الأشياء يجب، هل هذا فيها ربوبية؟ يعني أنتم تعلمون أن هذه الأصنام ليست لها أي تدبير وأي شأن في الحياة، فكيف تعملون، كيف تعبدون هذه الأشياء مع أن رب العالمين يجب أن يعبد؟ يعني هذا شيء مقبول بيننا وبينكم، هذا شيء مقبول أن الذي يجب أن يعبد هو رب العالمين، كيف تعبدون هذه الأشياء وهي ليست ربا للعالمين؟ يعني هذا تقبلون، يعني كل واحد كل إنسان عاقل يعلم أن هذه الأشياء لا يمكنها أن تدير العالم، هذا شيء مصنوع لكم، فكيف تعبدون هذه الأشياء؟ على كل حال هذا استدلال من إبراهيم عليه السلام في مقابل قومه أنهم يتركون عبادة رب العالمين ويعبدون الأصنام اللي ليس لها حول ولا قوة ومصنوعة بأيديهم، والحمد لله رب العالمين.